بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة المؤمنون بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. هذه الآية مراد منها أو المراد بها التهديد، فذرهم، وليس المراد يعني يترك دعوتهم أو أنه ليس مكلفين، لا، المراد التهديد، فذرهم في غمرتهم حتى حين. قال حتى يشرع الجهاد، لأن الآية مكية، ففي ذاك الوقت لم يشرع الجهاد. بعضهم يقول حتى حين، حتى موتهم، ثم يحاسبون بعد الموت، فهي تحتمل هذا وهذا. المهم أن المراد بها التهديد، فذرهم أي هؤلاء المتفرقين الذين بدلوا دينهم في غمرتهم. الغمرة هو شيء اللي يغطي، غمره أي غطاه، في غمرتهم، أن الباطل قد غمر قلوبهم وغطاها فعموا عن الحق والعياذ بالله. هذه معنى الغمرة. منه الحديث الذي لا تخرج شهادته وذي الغمر على أخيه، الظاهر تعرفون الحديث، في من لا تقبل شهادته، حديث السنن مسنده صحيح، ورد شهادة ذي الغمر على أخيه. ما معنى الغمر هنا في الحديث؟ يعني الحقد، لأن الحقد يغطي القلب عن الحق، فالحاقد على شخص المبغض له الحقد يغطي قلبه فلا يشهد إلا عليه حتى لو كان كاذبا في شهادته. من الغمرة هي ما يغطي الشيء، غمره الماء يغطاه، فالباطل والعياذ بالله قد غطى على قلوبهم، كما قال عز وجل: كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غطى. فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذا تهديد، يبين سبحانه وتعالى أن ما يعطيه الكفرة من الأموال والبنين أنه ليس علامة على محبة الله لهم، وإنما هو استدراج. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا رأيت العبد مقيما على معصية الله والله يعطيه ما يحب فاعلم أنه استدراج. هذا معنى قوله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، أي يمهلهم، إن كيدي متين. فالجاهل إذا رأى هذه النعم، الصحة والعافية والأمن والمال والولد، يظن أنه على خير وأن الله سبحانه وتعالى يحبه وأن الله راض عنه لأنه يعطيه. لا، هذا غير صحيح. الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من حب، كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. بالعكس، قد يزيده الله عز وجل من أجل الاستدراج والمكر، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، والله سبحانه يكيدون كيدا ويكيدوا كيدا. هذا من المكر لأعداء الله سبحانه وتعالى، أنه يستدرجهم بالخيرات، كما قال عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ويعني سبحان الله، تجد بعض ضعاف الإيمان أو من في قلبه مرض ينخدع بهذا حتى اليوم، يقول يعني أنتم الآن أو المشايخ يقولون إذا صار في جد في بلاد المسلمين أو حروب أو أي آفة أو كذا، قالوا هذا بسبب الذنوب والمعاصي، توبوا إلى الله وكذا وكذا. قل انظر إلى الكفرة في بلاد الغرب والشرق، كفرة ومع ذلك الأمطار والخيرات والأموال والصناعات والتقدم والآخر وكذا، وهم كفرة. وأنتم إذا حصل شيء على بلاد المسلمين قلتوا هذا بسبب الذنوب والمعاصي وكذا، طيب هؤلاء كفرة ومع ذلك بلدانهم أحسن البلدان، فكيف هذا؟ قل هذا استدراج. الله سبحانه وتعالى قد يبتلي المؤمن ليرده إليه، لا لعدم أو لهوان عليه، ولكن محبة له. الله عز وجل إذا عصى عبده المؤمن يرد إليه بالابتلاء وبالأقدار المؤلمة من أجل أن يرجع. أما الكافر فالله سبحانه وتعالى لا يحبه ولا خلاق له عند الله، فيعطيه النعم حتى يزداد كفرا وطغيانا فيأخذه بغتة. لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يعني بهذه النعم يزداد شره طغيانه وكفره، فيزداد إثمه ويزداد عذابه والعياذ بالله. إذن هذا العطاء من بغض الله له، يعطيه ليزداد إثما وطغيانا والعياذ بالله. والآية صريحة في هذا، أيحسبون أيظنون أن ما نمدهم به من مال وبنين، وهذا على سبيل المثال، والنعم كثيرة نسارع لهم في الخيرات في الأشياء المحبوبة، بل لا يشعرون، لا يشعرون أنهم استدراج، أنهم كفرة جهلة لا يعرفون حكمة الله تبارك وتعالى فينخدعون. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، أنه يرى أن عنده مال وولد في الدنيا ويظن أنه إذا كان يوم القيامة سيكون عنده مال وولد أكثر، لأن الله أعطاه في الدنيا سيعطيه في الآخرة. وآيات كثيرة نساء بل لا يشعرون، أي لا يحسون أن هذا استدراج ومكر. إن ثم ذكر سبحانه وتعالى الفريق الآخر وهم الصالحون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الإشفاق هو نوع من الخوف مشهوب بماذا؟ لأن في كلمات كثيرة تدل على الخوف، الخوف الوجل الخشية الإشفاق، في كلمات كثيرة كلها معناها العام تدل على الخوف أو كلها بمعنى الخوف، لكن كل كلمة تنفرد بمعنى خاص زائد، وهي تتفق في المعنى العام لكن كل ما كلمة لها معنى خاص مع العام. هنا ما المعنى الخاص؟ الإشفاق يقول العلماء هو خوف مشوب بالرحمة على المخوف عليه. تقول أشفقت عليه من كذا، إيش تفهم منها؟ تفهم أن الخائف أنه محب لهذا، يعني هذه غالبا تصدر من الوالد على ولده أو المحب لحبيبه، أشفقت عليه من هذا الشيء، يعني خفت عليه مع الرحمة من أن يحصل له مكروه. فهم يرحمون أنفسهم بهذه إن الذين هم خشية ربي مشفقون، يعني جمع الله بين الخشية اللي هي الخوف مع العلم والإشفاق وهو الخشية مع الرحمة. معروف الخشية معروف، يعني مرت معنا كثيرا أن مراد بها خوف مشوب بالعلم، ذلك الله سبحانه وتعالى خصها أو ذكر في حق العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. خشية الخشية خوف مشوب بالعلم، خشيت إذا قلت أنا أخشى، إذا قلت أنا خائف، واحد في البر في الظلام وكذا يقول أنا خائف، ما يقال يعني خائف من أي شيء، لكن إذا قال أنا أخشى وشوفها من أنه يعلم المخشي، يقول تخشى ماذا؟ يحدد، يقول الله أخشى السباع أو أخشى اللصوص، لأنه عنده علم بهذا العدو أنه قد يأتي. فإذا قال أخشى ففيه علم أنه يعلم المخشي، حددوا لأنه يعلمه. أما الخوف يمكن يكون عاما، يقول أنا خائف، يقول من إيش؟ والله ما أدري بس أنا خائف، ما يلزم أن يكون من شيء معلوم. إذن جمع الله سبحانه وتعالى بين النوعين، الخشية لأن الذين يخشون الله غالبا يكون عندهم علم، وليس المراد بالعلم هو علم الحلال والحرام، هذا نوع من العلم يسميه العلماء بالاختصاص أو بالمعنى الخاص الفقه، الفقه التوحيد التفسير كذا كذا، هذه اصطلاحات حادثة. لكن الخشية أو العلم إذا أطلق هو العلم بالله سبحانه وتعالى، لذلك يقول حسن البصري لما أفتى فتوى قال السائل إن الفقهاء يخالفونك، يقصد الفقهاء مع الخاص، فكأنه غضب قال وهل قد ذكرتك أمك وهل رأيت فقيها قط؟ إن الفقيه الذي يخشى الله عز وجل. وذلك قد يكون إنسان عالما بالفروع بالأدلة بالفقه بالاختلاف وكذا، لكنه ضعيف الخشية لله عز وجل، فهذا لا يعد عالما بالمعنى الصحيح. العالم هو الذي يخشى الله عز وجل. إذن الحامل لهم على الخوف هو العلم بالله سبحانه وتعالى بشدة عقابه، وأنه يعلم الغيوب، وأنه يغار على حرماته، وأنه شديد العقاب إلى آخر ذلك من صفات القوة والانتقام. فإذا علم العبد خاف من ربه جل وعلا، مشفقون أي يرحمون أنفسهم عن تدخل النار. ثم قال عز وجل في بيان صفاتهم والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. الآيات تشمل الآيات الشرعية القرآن والآيات الكونية كل ليل والنهار وغيرها. والذين هم بربهم لا يشركون، نفى الله عز وجل عنهم الشرك صغيره وكبيره، فهم مخلصون لله محققوا لتوحيده وعبادته جل وعلا. والذين يؤتون ما آتوا، في قراءة ما يأتون ما أتوا، والمعنى متقارب، يأتون يفعلون، يؤتون يعطون، كلها معنى صحيح. والذين يؤتون ما آتوا أي من الأعمال الصالحة من صدقات صيام وصلاة وغيرها، وقلوبهم وجلة، هذا أيضا نوع من الخوف. الوجل أيضا من كلمات الخوف لكن له معنى خاص. ما معنى الوجل؟ المعنى الخاص الوجل يقول هو شدة الخوف، يقول خوف مع خفقان القلب، يعني خوف شديد يخفق معه القلب. فالله سبحانه وتعالى ذكر الخشية أنهم يخافون الله بعلم، ثم الإشفاق أنهم يرحمون أنفسهم أن تقع في النار، ثم ذكر له الوجل وأن خوفهم شديد تضطرب قلوبهم خوفا من الله جل وعلا. وإذا كان الملائكة اللي في السماوات يخافون ربهم من فوقهم وهم لا يعصون الله، فكيف بمن يعصي؟ هو حق بالخوف، لأنه لو حاسب الله بالعدل لعذب غير ظالم له. كل إنسان مهما كان لو حاسب الله بالعدل لعذبه غير ظالم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نوقش الحساب عذب، ما استثنى أحد، من نوقش الحساب عذب أيا كان. فهذا نص عام، يدخل جنة أحد بعمله، لأن أحد منكم جنة بعمل، قالوا أنت ولا أنت ولا أنا إلا يتغمني الله برحمة منه وفضل. إنسان إذا استحضر هذه المعاني علم علم يقين أنه بين يدي الله، إن عمله بالعدل عذبه مهما عمل ومهما فعل من الطاعات والعبادات، لو عمل الله بالعدل لعذبه غير ظالم له، وإن عمله بالفضل غفر له وأدخله الجنة. إذا كل إنسان يجب أن يعلم أنه تحت رحمة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وليس أحد بمأمن من هذا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، كيف بغيره؟ وسيد ولدي آدم، والله عز وجل يقول لقد تاب الله على النبي في آخر ما نزل من القرآن سورة التوبة، بعد العمر الطويل بالدعوة والجهاد والعمل الصالح الله عز وجل يمن عليه بالتوبة. سبحان الله، يقرأ لا يتعجب، قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه، سبحان الله، كيف بغيره أيضا؟ فكيف بغير إذن؟ إذا إنسان يكون حذرا يخاف ويعتقد أنه تحت رحمة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذب وإن شاء غفر، نسأل الله أن يعامل بفضله ورحمته. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم، تعليل لأنهم إلى ربهم راجعون، يخافون الرجوع إلى الله عز وجل، وأنه إذا وقف بين يدي الله الله سبحانه وتعالى سيحكم فيه إما إلى جنة أو نار، ولا يدري أحد ماذا يفعل الله به، لكن يجمع بين الخوف والرجاء. إذا نظر إلى رحمة الله بفضله ومحبة عباد المؤمنين ونصوص الرجاء قوي رجاءه وحسن ظنه بربه، إذا نظر إلى نصوص الخوف الوعيد إنه يخاف، يجمع بين الخوف والرجاء. عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذه الآية ظنت أنهم الذين يفعلون المعاصي، كما جاء عند الترمذي بسند صحيح، قالت عائشة يا رسول الله لما سمعت هذه قالت يا رسول الله أهم الذين يزنون ويشربون الخمر ويخافون؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها السابقون، نسأل الله يجعلنا جميعا منهم. أولئك أي المذكورون يسارعون في الخيرات، أن هذا الخوف يحملهم على المسارعة في الطاعات وعلى ترك المنكرات، وهذا هو الخوف المحمود. يقول أهل العلم الخوف المحمود ما حجزك عن معصية الله تبارك وتعالى. ما زاد على هذا قد يوقع إنسان في القنوط، هذا الخوف، هذا المقصود من الخوف، أن يحجزك عن معصية الله سواء بفعل ترك الأوامر أو فعل المعاصي، هذا الخوف المحمود. أما إذا زاد وصل حد البكاء وكذا هذا زيادة خير وفضل، لكن الذي يكف المعاصي ويفعل الطاعات هذا خائف من الله عز وجل وأدى الواجب، خوف الواجب، وما زاد فهو خير، هذا علو منزلة. وذلك لن يلج النار رجل بكى من خشية الله، يعني البكاء ليس واجبا لكن فيه فضل عظيم، أن البكاء زيادة خوف. فالخوف الواجب الذي يحجزك عن معصية الله عز وجل، لكن لو زاد وصل القنوط فهو مذموم، لأن القنوط من رحمة الله من كبار الذنوب. أولئك يسارعون في الخيرات أي في الطاعات وهم لها سابقون، يعني يسبقون إلى كل خير بسبب ما في قلوبهم من الإيمان والخشية، فما يعرض عليهم خير إلا طاروا إليه واستبقوه، وهم السابقون في الدنيا للطاعات، هم السابقون في الدنيا للطاعات وهم السابقون في الآخرة إلى الجنات، نسأل الله يجعلنا منهم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، لما ذكر سبحانه وتعالى الخوف ويعني هذه الصفات اللي فيها خوف وشدة، يعني خفف على عباده جل وعلا وطمأنهم أنه لن يحاسبهم على ما يعجزون عنه. لا نكلف ولا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني ما تستطيع وما تعجز عنه فإنه يسقط، كما قال جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والعلماء يقول لا واجب مع العجز، أي شيء أي أمر تعجز عنه يسقط، سواء بالكلية أو إلى بدل القيام مع القدرة واجب، إذا عجز عنه يسقط إلى القعود، عجز عن قعود يسقط إلى الاضطجاع على جنب وعلى الظهر حسب ما يقدر عليه العبد. ولا نكلف نفسا إلا وسعها أي ما تطيق، ولدينا كتاب ينطق بالحق. ما المراد بالكتاب أبو محمد؟ هو كتاب الأعمال التي تكتب فيه أعمال العباد. ولدينا كتاب ينطق، هل الكتاب يتكلم ولا ينطق؟ يعني يخبر عن طريق القراءة، الثاني معنى الثاني، ليس معنى الكتاب يتكلم كما يتكلم يعني بالصوت وحرف، لا المقصود ينطق يعني يبين عن طريق القراءة، لأن الإنسان قد ينسى بعض الأعمال، فالله سبحانه وتعالى قد كتب أمر الملائكة وكتبوها سواء الحسنات والسيئات، فمن أنكر ينظر في الكتاب، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والكفار إذا رأوا السيئات نسوها، أحصاه الله ونسوه، يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. رمش العين يكتب، لو مر واحد استهزأت به غمست كذا، يعني أنه تشير بطرف عينك إلى نضيع خفيف العقل أو كذا أو كذا. تكتب هذا ما تكتب؟ تكتب كل شيء، أي عمل مهما صغر كبر يكتب. فالله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لكن رحمة الله أنه قال يرى ولم يقل يعذب به، لأنه قد يراه في صحائفه لكن يغفر الله له، يعني المعنى أنه يراه مكتوبا، إن لم يتوب يراه مكتوبا. لكن هل يعذب عليه أم لا يعذب؟ لا يمدل عليه، يراه. لكن من يعمل سوءا يجزى به، هذه في الدنيا. لذلك سأل أبو بكر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها يعني خاف الصحابة من هذه الآية، يراه هذه أخف، لكن يجزى به أشد، فخاف الصحابة منها. فسأل أبو بكر قال يا رسول الله أينا لم يعمل سوءا؟ يعني ما من أحد له عنده زلات وأخطاء وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألست تنصب؟ قال بلى. قال ستمرض؟ قال بلى. قال فذاك، يعني يجزى به في الدنيا بهذه المصائب، الأمراض، الحوادث، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، يعني هذه في الدنيا يجزى به في الدنيا، لكن يراه في الآخرة، يراه في صحائفه، قد يغفر الله له، قد يحاسب، الأمر يرجع الله عز وجل. ولا نكلف نفسا لو سعى، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. الله سبحانه وتعالى ينفي الظلم بآيات كثيرة جدا في القرآن، ينفي الظلم عن نفسي عز وجل. وما ربك بظلام العبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا ظلم اليوم. طيب هل الظلم يمكن أن يقع من الله عز وجل ولا ممتنع لذاته؟ هذه فيها خلاف، مرت معنا أكثر مرة. طيب إذا تذكرون هذه المسألة، بعض العلماء يقولون لا يمكن أن يقع الظلم من الله عز وجل لذاته، يعني ممتنع، لا لأن الله لا يظلم، لا يمكن أن يقع. قالوا لأن الظلم هو التصرف إيش في ملك الغير، وكل ما في الوجود ملك الله عز وجل. مثال مشهور عند الناس يقولون من حكم في ماله فما ظلم، لكن ليس أطلاقه هذا المثال، ليس أطلاقه، قد يظلمه في ماله. فالمقصود أن يعني بعض الناس، بعض العلماء فسر الظلم بهذا، قالوا وعلى هذا التفسير لا يمكن أن يقع، مستحيل أن يقع، لأن كل شيء تصرف الله فيه فهو ملكه جل وعلا، لا يوجد ملك لغير الله عز وجل. وذلك يقولون لو أدخل المطيع النار لم يظلم، مهما فعل ليس بظلم. ولكن هذا القول لا شك أنه غير صحيح، لأن الآيات اللي فيها نفي الظلم كثيرة، فلو كان ممتنعا لذاته، مثل يعني اجتماع النقيضين مثلا، الحركة والسكون، هذا محتاج ينفى، أنه مستحيل لذاته، ما يمكن يجتمع حركة والسكون، مستحيل. فهذا ما حاجة أن ينفى. والله عز وجل حينما ينفي الظلم يفهم منه أنه يثبت كمال العدل، يعني يتمدح جل وعلا بنفي الظلم. وما ربك بظلام العبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إذن يمكن أن يقع لو شاء الله عز وجل، لكنه ينزه نفسه، إني حرمت الظلم على نفسي. فإذا الظلم ممكن، ولكن الله سبحانه وتعالى تنزه عنه ومدح نفسه جل وعلا بأنه لا يظلم مثقال ذرة، ومن أجل أن يطمئن العباد إلى العمل وينشطون وينشطوا، أنه يطمئن وأنه عمله لا يمكن أن ينقص حسنة، فيجد ويجتهد ويطمئن. لكن لو خاف الظلم ربما أنه يتقاعس عن أعمال كثيرة خشية أن تذهب ولا يجاز بها. وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا. يعني أكثر المفسرين أو المعروف عند المفسرين أنهم يفسرون من بمعنى ماذا؟ بمعنى عن. بل قلوبهم أي الكفار في غمرة، الغمرة سبق فلم يعني ما يغطي القلب من هذا. هذا المشار إليه يعود إلى ماذا؟ إلى الأعمال المذكورة، مسارعة في الخيرات وكذا، قلوب غمرة من هذا، يعني عندما غطى قلوبهم فلا يلتفتون إلى شيء من هذه الأعمال الصالحة من الإيمان والصلاة والصدقة وغيرها من الأعمال الصالحة، من أجل ما غطى على قلوبهم من الكفر والفجور. فإذا المعنى بل قلوبهم في غمرة أكملوا من هذا، يعني عن هذا، في غمرة عن هذا، يعني أنهم بعيدون عنه، قلوب مغمورة عن العمل بهذه الأعمال. لكن لو قيل أنه من غير عن، يعني لو واحد استشكل قال يعني حروف الجر تختلف، من غير عن، غير في، كل حرف له معنى، عرضت عنه أو أخذت منه نفس المعنى ولا يختلف؟ يختلف، عرضت عنه، صددت عنه، وابتعدت، أخذت منه يعني أخذت جزء منه، فهذه غير هذه. فكيف يعني لو أخذنا بالدقة هذه وأنه من غير عن، أنه حروف الجر كيف ينوب بعضها عن بعض وهي مختلفة في المعنى، ولها نظائر يعني بس ما أحتاج نذكرها، يعني لها أكثر من مثل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم إيش من كل أمر، قالوا بكل أمر، من جعلوا بمعنى بكل بمعنى الباء، وفي فرق بين من وباء. على العموم يعني لو قال كيف نفسرها بنفس المعنى، قلوبهم في غمرة من هذا، الغمرة هل هي منه ولا عنه؟ الظاهر أنها عنه، فكيف نفسرها منه؟ يعني أنا ما وقفت على أقول لك لو قيل أن قلوبهم في غمرة من هذا، يعني هذا هو اللي سبب لهم الغمرة، يكون يصير المعنى أن هذا اللي هو الإيمان أو القرآن وكذا الدين هو اللي سبب لهم الغمرة. طيب كيف هذا الدين هدى ونور، كيف يسبب لهم الغمرة؟ مثل ما قال عز وجل في سورة التوبة، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، نفس المعنى، القرآن نور وهدى بيان، كيف يزيدهم رجسا؟ أي بسبب الكفر، إذا نزلت آيات كفروا بها ازدادوا رجسا، يعني هي السبب، لأنهم لما نزلت آيات كفروا بها زاد كفرهم، كانوا يكفرون بمئة آية، لما نزل عشر صارت مئة، كفروا بمئة وعشرة، إذا زاد الكفر. إذا في غمرة من هذا أي بسبب هذا. كيف بسبب هذا؟ لأن الكفار قريش يعني لما نزل القرآن وجاء الدين ازدادوا شرا وعداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولأصحابه، فزاد كفرهم وشرهم بعد نزول القرآن، لأنهم صاروا يعادون النبي عليه الصلاة والسلام، يكذبون، يستهزئون، ويكيدون، ويقاتلون في بدر وغيرها. فإذا من هذا، أي هذا هو اللي جعلهم يقاتلون ويزدادون غمرة، يعني كانوا كفار لكن لما نزل القرآن وحاربوا إيش زاد كفرهم من القرآن، ويعني هو السبب في زيادة الكفر. أظن مر من كلام ابن القيم رحمه الله، ليس يعني خاصة لكن في آيات شبيهة بهذه، أنه مثل قلت قد كنت في غفلة في سرقة من هذا، أكثر من السنة شيء يقولون مثل ما قلنا بغفلة عن هذا، لكن على قول ابن القيم ومعنى ما قال ابن القيم غفلة من هذا، يعني هذا هو اللي سبب لهم الغفلة، لأنهم اشتغلوا بحرب النبي عليه الصلاة والسلام وتكذيبه وكيد له وأصحابه وكذا، فزادت الغفلة والكفر من هذا. واضح معنى هذا؟ فلو قال بقائل وكذا وجدنا قول لا بس، أن لأن الأصل أن حروف الجر لا ينوب بعض عن بعض، لأن كل حرف له معنى غير الثاني، من في على، كل حرف له معنى يختلف عن الثاني. بل قلوب غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك، يعني دون غير الأعمال الصالحة، هم لا عاملون، الكفر، التكذيب، الكيد، القتال للمؤمنين إلى غير ذلك، الصد عن سبيل الله، أعمال خبيثة، لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أعمال كلها خبيثة من الكفر والحرب على الدين، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجهرون أي يصيحون. ما المراد بالعذاب هنا؟ هل المراد به عذاب الآخرة يعني يوم القيامة أو في الدنيا؟ لا، يعني المشهور أنه في الدنيا، وأنه القحط الذي أصابهم 7 سنين دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رأى النبي عليه الصلاة والسلام منهم إعراضا فقال اللهم 7 كـ7 يوسف 7 عجاف، قل فأصابتهم سنة يعني قحط، يعني قحطا، أكلوا الجلود والعظام والميتة من الجوع، حتى أن أحد ينظر إلى السماء فيرى كهيئة الدخان من الجوع، فصاحوا ضجوا أتوا النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد إنك أتيت تدعو إلى صلة الرحم وقد هلك قومك فادعوا لهم، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يعني وعدوا بالإيمان وكذا، فدعا لهم كشف الله عنهم هذا الجوع لكنهم عادوا. هذا مذكور في أول سورة الدخان، على يعني خلاف الدخان المذكور في أول السورة، أما فارتق بيوم قالت فارتق بيوم تأتي السماء دخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، في خلاف بعض العلماء يقول إنه دخان في آخر الزمان، وهذا ثابت حق في الحديث الصحيح من العلامات العشر الساعة 10 الكبرى منها الدخان، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام ويأخذ بأنفاس الكافر، فهذا دخان يعني كلها ثابتة، لكن الخلاف هل المراد بالدخان في أول السورة هو دخان في آخر الزمان أم أنه الذي حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والراجح كما قال ابن القيم غيره أنه الذي حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وابن مسعود استدل أيضا على أنه ابن مسعود يرى أنه الدخان اللي حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال فينظر أحد من السماء فيرى كهيئة الدخان من الجوع، ثم قال أفيكشف عذاب الآخرة إن كاشف العذاب إنكم عائدون، قال فيكشف عذاب الآخرة، يرد على من قال إن الدخان المذكور في هذه السورة هو الدخان الذي يكون في آخر الزمان، فقال فيكشف عذاب الآخرة، لأنه عز وجل بينه سيكشف عنهم وأخبر أنهم عائدون. والآيات إذا قرأتها اللي في أول سورة الدخان تراها واضح أنها في قريش وموقفه من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم كذبوه كذا ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه كذا، فالآيات في ما يعني فيما حصل بين قريش والنبي عليه الصلاة والسلام، فدعا عليهم فأصابهم هذا الجوع الشديد، وهي عقوبة لهم لأنهم حاصروا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في شعب أبي طالب حتى أكلوا الجلود والعظام شدة الجوع، الله سبحانه وتعالى انتقم منهم والجزاء من جنس العمل، فأصابهم الجوع كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فالله عز وجل يذكر هذا العذاب أنه أصابهم بهذا القحط لأجل أن يرجعوا ويتوبوا، لكنهم لم يتعظوا، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب يعني مراد بالجوع إذا هم يجأرون، صاحوا تولى النبي عليه الصلاة والسلام سألوهم يدعو لا تجأروا لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، يعني ترجعون. وليس مقصود الرجوع الحسي، إنما المقصود الرجوع المعنوي، أنكم ترجعون عن الحق ولا تقبلونه. ونكص يعني رجع القهقرة، يعني رجع وجهه إلى الأمام، يرجع على وراءه مع أن وجهه إلى الأمام، سمى رجع القهقرة يعني على عقبيه. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مراد بآية القرآن مستكبرين به. الضمير يعود إلى ماذا؟ لم يذكر لكنه معروف من المعنى، يعني من السياق والمعنى. ما المراد أو إلى ما يرجع الضمير مستكبرين به؟ الضمير يعود إلى الحرم، إلى المسجد الحرام، لأنهم كانوا يتكبرون ويتفاخرون على بقية القبائل أنهم أهل الحرم، يرون لهم ميزة أنهم أهل الحرم. وكانت العرب تحترم قريشا لأجل الحرم، تعتبرهم هم يعني سادة القبائل وكذا، لأجل الحرم لهم شرف وميزة أنهم أهل الحرم. مستكبرين به أي بسببه، سامرا. السمر ما المراد به؟ هو الحديث في ظل القمر، هذا أصل كلمة السمر، أنهم كانوا يسهرون عند الكعبة في الليالي المقمرة، يجلسون عند الكعبة ويتسامرون يتحدثون على ضوء القمر، ولذلك يقال فلان أسمر اللون، لأنه في ظلمة، ظلمة الليل والنور خفيف يسير، فيعني ليس الأسمر غير الأسود، الأسود ظلام الدامس، والأسمر هو السواد الخفيف مثل الليل في الليل المقمرة، في ظلام لكنه في إنارة خفيفة. وهذا هو المعروف عند الناس اليوم، يقولوا فلان أسود فلان أسمر، شو الفرق؟ تفهم الفرق؟ أسمر يعني فيه سواد خفيف، والأسود السواد الشديد، فمأخوذ أصله منها السمر، وهو الحديث في ظل القمر. مستكبرين به سامرا تهجرون، تهجرون فيها قراءتان بفتح التاء والقراءة الثانية بضم التاء، تهجرون وتهجرون، كل واحد لها معنى. تهجرون بالفتح لا معنى، المعنى الأول من الهجر، والمعنى المشهور أي تهجرون القرآن والإسلام، يعني تهجرون الدين ولا تستجيبون، يعني يرون أنهم الحرام متكبرين ولا يعني ينقادون لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن تهجرون من الهجر وهو الترك. المعنى الثاني من هجر، إذا صار يهدي، هجر المريض إذا غلب عقله وصار يهدي، أو هجر النائم إذا بدأ يحلم ويتكلم بكلام ليس له معنى، سمى الهذيه، هجر صار يهدي. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعائشة ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فقالوا أهجر استفهموا أهجر، يعني أنه كان مريض عليه الصلاة والسلام، بعضهم قال أهجر يعني أنه يمكنه يعني أصاب غلب عليه المرض، صار يتكلم بدون وعي عليه الصلاة والسلام. ف يعني بعضهم اختلف الصحابة، بعضهم يقول نكتب كتابا، بعضهم قال لا، واللي قال لا عمر رضي الله عنه قال يكفينا كتاب الله عز وجل. القصة مشهورة، الحديث الصحيحين وفيه يعني تفاصيل في شرح الحديث، لكن هذه الخلاصة، أنه لما قال أكتب لكم كتابا، قال العلماء ليس المقصود كتاب الخلافة، أنه أبو بكر لا، بيكتب كتاب يعني يحدد فيه المحرمات والواجبات وكذا، يعني بالدقة كذا كذا كذا. عمر رضي الله عنه رأى أن لا يكتب وأن يكون الناس في سعة يجتهدون وكذا، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر، خطأ مغفور، لا يعني يفتح باب الاجتهاد وكذا. هذا أقرب ما قيله تفسير ابن القيم رحمه الله الحديث وغيره من أهل العلم، فقالوا أهجر، يعني كانوا قال يعني الرسول يتكلم بدون وعي لغلبة المرض فلا تكتبوا، هذا رأي عمر. فلما اختلفوا بعضهم يقول نكتب بعضهم يقول لا، قال عليه الصلاة غضب عليه الصلاة والسلام قال إنه لا ينبغي عند نبي تنازع، قوموا عني، فأقامهم وعدل عليه الصلاة والسلام عن الكتاب لما اختلفوا. وأن له بذلك حكمة أنه ما كتب، بقيت بعض الأمور فيها خلاف حتى بين الصحابة رضي الله عنهم في ميراث الجد والإخوة ومسائل من العمرية وكذا، ومسائل من هذا القبيل كثيرة فيها خلاف حتى بين الصحابة رضي الله عنهم، لأن أدلة محتملة في هذه المسائل، وباب الاجتهاد مفتوح. إذن هذا المعنى الأول هجر، معنى القراءة الأولى هجر، تهجرون من هجر، هو معنى الترك كلها صحيحة تنطبق عليهم، أنهم يسمرون ويهجرون القرآن والدين. والثاني أنهم يهذون، يتكلمون كلاما لغوا لا فائدة منه ولا قيمة له، يعني انشغلوا بلا حديث، حديث الملوك وحديث كذا، كلام لغو من ما له فائدة، تركوا القرآن وتركوا الإسلام وتركوا الصلاة وتركوا ما ينفع، وانشغلوا بحديث لا قيمة لها. تهجرون قراءة ثانية من قال هجرا، والهجر هو الكلام الفاحش، الأول هو الهذيان لغو الكلام، لكن الهجر بالضم هو الكلام الفاحش، وهذا أيضا ينطبق عليهم، أنهم أحيانا يتكلمون بالكلام ما له قيمة كقصص فارس والروم والملوك وكذا، وأحيانا يتكلمون بالكلام الفاحش وهو سب النبي عليه الصلاة والسلام أنه ساحر وأنه كذاب وأنه شاعر وكذا، فهم يقولون هذا وهذا. إذا قرأتان كل واحد له معنى، وهي تتفق أيضا وينطبق الأمر عليهم، صار ثلاث معاني لمجموع المعاني ثلاثة، أنهم يتركون الدين، وأنهم يتكلمون بالهذيان الذي لا قيمة له، وأنهم يتكلمون أيضا بالفحش والسب لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم. إذن هذا توبيخ من الله سبحانه وتعالى المجرمين، أنكم الله عز وجل أنعم عليكم بالحرم وجعل بلدا آمنا ويسر لكم ريحة الشتاء والصيف وأدر عليكم الأرزاق أطعمها من جوع آمنوا من خوف جعلكم أسياد العرب تحترمكم وتقدركم ولا أحد يقاتل قريش لهم قيمة، ومع ذلك تفعلون تتركون الدين وتسبون وتتكلمون. فالواجب والأحرى بكم أن تشكروا نعمة الله وأن تكونوا أول من يدخل في الإسلام شكرا لله على هذه النعمة، لأن الرسول منكم عليه الصلاة والسلام تعلمه النسب ومن شاء وصدقه وأمانته، فأنتم حق الناس بالاتباع، كيف تكفرون مع هذا كله؟ أفلم يدبروا القول. هنا في إشكال لغوي مر معنا بس نذكره من أجل التذكير والتأكيد، ولا مر معنا في إشكال لغوي لأنه يتكرر أفلم يسيروا أفلم كذا، يعني سنة أولم أو أفلم كلها فيها الإشكال. ما الإشكال؟ الإشكال أنه عندك همزة قطع، الهمزة هذه تسمى همزة قطع. إيش معنى قطع؟ تقطع الكلام الأول عن الثاني، خلاص كلام جديد. بعدها ماذا؟ الفاء. الفاء حرف إيش؟ أجيبه عطف، عطف، سواء الفاء للتعقيب والواو المساواة هي حرف عطف. طيب هذا فيه تناقض، العطف إيش معناه؟ يعطف الجملة الأولى على الثاني، ما قبل على ما بعد، والقطع يقطع على الثاني. طيب حلو، هذه مرة ثانية بس تنسون ولا ذكرناها قبل الفترة. الآن عندك تعارض، هذه همزة قطع وعندك حرف عطف، كيف نحل هذه؟ قاعدة أنه أي شيء يعتبر تحس أنه فيه مثل هذه الإشكالات تلجأ إلى إيش؟ إلى التقدير. التقدير هو يحل كل الإشكالات اللغوية، أن العرب يضمرون يقدرون كذا، حتى الناس فيما بينهم يعني طبيعة البشر أنهم يسقطون بعض الكلمات لاختصار لأنه معروف وكذا فيسقطون يدمجون وكذا، وهذا معروف في تفاهم البشر. فالعرب عندهم حذف كثير وتقدير، وذلك يقولون في المذهب المشهور لولا الحذف والتقدير لفهم اللغة الحميد. إنه هو أصعب ما في الكلام التقدير، حذف اللي ما عاش مع العرب عرف أساليبهم كذا، يعني جاء بعد 1000 سنة و1400 سنة ما يعرف أساليب العرب لأنه راح الجيل، يعني أجيال راحت، فيقرأ الكلام لأن القرآن خلد لغة العرب فيقرأ يستشكل كيف لأنه ما عاش معهم عرف أساليب. إذن باختصار الآن صار يعني المعنى أو الجواب أنه فيه حذف. ما الحذف؟ أفلم يدبروا، هذه قطع فيه محذوف بين الهمزة وبين الفاء، وهذا المحذوف معطوف على ما بعد الفاء يقدر على حسب السياق. نقدر هنا ماذا؟ أفلم يدبروا أغفلوا فلم يدبروا، هنا تضح المعنى أغفلوا. لكن لو قال واحد أغفلوا فلم يدبروا، الكلام هذا طويل ولا طويل وثقيل، وإذا قيل أفلم يدبروا يفهم مع الاختصار والجمال، الاختصار من جهة والجمال والقوة في اللفظ من جهة أخرى. وذلك اللي يطيل في الكلام اللي ما له فائدة يسمى إيش؟ العي، الفنان عي. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام فإن قصر خطبة الرجل مئنة وطول صلاة مئنة من فقه، يعني هذا هو الفقه، أن سيأتي الكلام قصير ويؤدي مع معاني أو يتضمن معاني كثيرة. إذن هذا هو الجواب، أنه فيه محذوف دائما. أولم يسيروا، أفلم يسيروا، أفلم يدبروا، كثيرة في القرآن. فتعرف قاعدة أنه إذا جاء فيه محذوف بين الهمزة والفاء تقديرنا أغفلوا فلم يدبروا. أفلم يدبروا القول، التدبر هو التفكر. من المأخوذ؟ المعرفة اشتقاق الكلمات تزيدك فهما، إذا عرفت الاشتقاق يزداد فهمك للقرآن والآيات. أفلم يدبر معناها العام مفهوم واضح، تدبر هو التأمل والتفكر. مأخوذة منين؟ من الدبر. طيب إيش علاقة التفكر والتأمل بالدبر؟ لازم فيه علاقة، الاشتقاق والمعنى المراد بينهما صلة. يقول لك أن أصلها فلم يتدبروا، الإنسان إذا رأى شيئا يعني أي شيء، مثل رأيت بهيمة وتعجبت منها وش تسوي؟ ماذا تعيد؟ تراها من رأسها إلى الدبر، متعيد النظر مرة ثانية. سيارة مو لازم بهيمة لها دبر الحقيقي، الدبر هو النهاية، القبل والدبر. يعني السيارات الآن لها أمام ولها خلف، إذا شفت سيارة جديدة وغريبة أعجبت شو تسوي؟ مرة تنظر الأمام وتمشي، تنظر الخلف، تعيد النظر مرة ثانية من أمام إلى الدبر إلى الخلف. هذا معنى التدبر، أنك تعيد النظر من الأمام إلى الدبر، يعني إلى الخلف المرة المرتين والثلاث، وتتفحص وتتمعن في هذا الشيء الذي تراه. إذا الله عز وجل يحث عباده على التأمل والتفكر في كتابه جل وعلا. القول أي القرآن، أم جاء أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، يعني هذا الترديد يعني بيان أو تعرية الخصم. أفلم يتدبروا القول، يعني هذا الكفر سبب ما فهموا، ولا السبب استنكار البعثة، جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. طيب الجواب أنه سبب الكفر ليس عدم الفهم، لا، هم فهموا بالجملة، صحيح في آيات تدل على أنهم لا يفقهون يعني بالدقة، لكن بالجملة فهموا مراد النبي عليه الصلاة والسلام وفحوى دعواه، قال جعل الآلهة إله واحدا إن هذا شيء عجاب، فهموا معنى لا إله إلا الله، ولذلك نفروا وأعرضوا وحاربوا. لكن وجعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوه، المنفي هو الفهم الذي يثمر الإيمان والعمل، هذا المنفي. أما عموم الفهم هم عرب يفهمون الكلام بالفهم العام. فلم يتدبروا القول، يعني هل المانع أنه ما فهموا؟ الجواب لا، فهموا بالجملة، عرفوا حقيقة دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أم جاءهم ما لم يأتي. هذا هو المانع لهم، أنهم يقولون ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، تقليد الأباء التقليد الأعمى، أنه يعني والله أبي وجدي وأبو جدي كلهم كانوا على هذا الطريق، أنا إذا أسلمت معناه عشان يحكم على أبي بالكفر والنار، يعني يلزم منه. إذن سفها أحلامنا وعاب آلهتنا. فهذه يعني هذا هو السبب الأكبر يصدم الدين، أنهم يقولون آباؤنا إذن على لا يعقلون ولا يفقهون، أنهم كفروا، أنهم في النار. والعرب عندهم الاعتزاز بالآباء شيء كبير جدا، الأنساب والفخر بالأحساب وكذا، أنا فلان ابن فلان وكذا، فيصعب عليه أنه يسفه أباه وجده وأجداده، لأنهم تسلسلوا على الكفر من سنين طويلة ومتسلسلوا على الكفر. يعني هذا أبوه وجده كان جد العاشر على الشرك والكفر. إذن كل هؤلاء جهلة وفجرة وكفرة وفي النار، هذا مانع كبير. فنسأل الله العافية. يعني التعصب للآباء يصل إلى هذا الحد أنه سيتعصب. يقول أنا على ملة عبد المطلب أبو طالب، ويعرف حقيقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام صادق، لكنه ما هان عليه أن يسفه عبد المطلب. عبد المطلب هو سيد قريش في زمانه، يعني اجتمع قريش كله على عبد المطلب، هو سيده. لذلك لما جاء أبرهة قالوا جاء سيد قريش، قابل أبرهة لما جاء يهدم الكعبة، فهو أشرف وأشهر واحد سيد قريش. فأبو طالب مهن عليه أنه يسفه أباه، فقال في آخر لحظة أنا على ملة عبد المطلب وعياذ بالله. شوف التعصب، ويعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق ولا شك عنده في ذلك أبدا، وله بأشياء تدل على هذا. نسأل الله العافية والسلامة. أم جاءهم ما لم يأتي أباهم، أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون؟ الجواب إيش؟ بل عرفوه تمام المعرفة، سمونه الصادق الأمين. ما جربنا عليك كذبا.
الله الله.